السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آج میں
سوف أتحدث اليوم عن اثنين من خدام الجماعة قد توفي قبل أيام. أحدهما السيد بشير أحمد رفيق خان، والآخر هو الطبيبة نصر جهان المشرفة على قسم أمراض النساء في مستشفى فضلي عمر بربوة. كل من يأتي إلى الدنيا لابد له من الرحيل منها، ولكن سعداء هم الذين يوفقهم الله تعالى لخدمة دينه وخدمة خلقه. كان السيد بشير أحمد رفيق خان من دعاة الأحمدية وخدامها القدامى، وبعد الدعوة فوضت إليه مهام إدارية عديدة وظل يقوم بها على أحسن وجه. لقد توفي المرحوم في 11 من هذا الشهر في لندن عن عمر يناهز 85 عاما. إنا لله وإنا إليه راجعون. لقد نال شهادة البكالوريوس من جامعة البنجاب، ثم نال شهادة الشاهد من جامعة المبشرين في عام 1958. كان ينحدر من عائلة عريقة في الأحمدية. أمه هي السيدة فاطمة بيبي التي كانت أكبر بنات حضرة المولوي محمد إلياس خان أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام. وكان اسم والده السيد دانشمند خان الذي ولد عام 1890 تقريبا، وكان صاحب رؤى وكشوف. كان المرحوم بشير رفيق خان أحمديا بالمولد. انضم والده إلى الأحمدية عام 1921، فتعرض لمقاطعة أهل القرية كلها. وكان الخليفة الرابع رحمه الله تعالى قد كتب إلى المرحوم بشير رفيق خان رسالة بخصوص والده، قال فيها: إن رسائلكم تذكرني دائما بوالدكم العظيم وبالدعاء له. كان والدكم بعيدا عن أي تعارض في القول والفعل، وكان تجسيدا للإخلاص والصدق. أقول هذه هي الصفة التي يجب أن يتحلى بها المؤمن. كانت تربطني به أواصر حب عميقة، وأعبر عنها دائما من خلال الدعاء له. تغمده الله بواسع رحمته وجعل أولاده جميعا ورثته الحقيقيين. لقد تزوج المرحوم بشير أحمد رفيق من السيدة سليمة نهيد عام 1956 وهي بنت السيد عبد الرحمن خان ابن السيد خان أمير الله خان أحد صحابة المسيح الموعود عليه السلام. لقد رزق المرحوم 3 أبناء وثلاث بنات. التحق المرحوم بشير أحمد رفيق بمدرسة تعليم الإسلام الثانوية بقديان في سن 14. وفي تلك الأيام حث حضرة المسيح الموعود حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه شباب الأحمدية على نذر حياتهم لخدمة الدين، فقدم شباب كثيرون أسماءهم بعد انتهاء صلاة الجمعة فورا، وكان المرحوم من بين هؤلاء السعداء. لم يكن في تلك الأيام نظام الوقف على ما هو عليه اليوم، فوصلت إلى المرحوم رسالة شخصية من حضرة المصلح الموعود رضي الله عنه عن قبول وقفه. وصل المرحوم دراسته في قديان إلى ما قبل انقسام الهند، وبعد أن أكمل الثانوية أو ربما قبل انقسام الهند بفترة قصيرة رجع إلى قريته والتحق بالكلية الحكومية هناك. يقول المرحوم: ذات يوم تفاجأت برسالة من قبل السكرتير الخاص لحضرة المصلح الموعود رضي الله عنه، قال فيها حضرته: كان هناك في قديان طالب أفغاني نظر حياته لخدمة الدين، لا أتذكر اسمه الآن وقد فقدت بياناته في الفتنة الحاصلة بسبب انقسام الهند وليست موجودة في ربوة أيضا، فابحث عن ذلك الطالب حيث كان ضمن الطلاب الذين كانوا يدرسون عام 1945 وكان قد نظر حياته لخدمة الدين. وبالصدفة وصلت إلى المرحوم هذه الرسالة فأجاب عليها بأنني أنا ذلك الطالب، فأرسل إليه الخليفة الثاني رضي الله عنه: احذر فورا إلى ربوة والتحق بكلية تعليم الإسلام بلاهور واحصل على شهادة البكالوريوس. وكان حاصل الخليفة الثالث عميدا لكلية الجماعة هذه آنذاك. يقول المرحوم: بينما كنت أجهز الامتحان عام 1953 اندلعت الفتنة ضد الجماعة وتقدمت الامتحان في هذه الظروف الحرجة، وعندما جاءت نتيجة الامتحان أصبت بصدمة جديدة إذ كنت من الفاشلين. ويضيف قائلا: كان الباعث على القلق هو أنني قلت في نفسي: لو كنت سأفشل في الامتحان فلماذا أراني الله تعالى ورقة أسئلة الامتحان حتى قبل حلوله؟ وبالفعل كانت الأسئلة نفسها، كما كان الخليفة الثاني رضي الله عنه أيضا قد قال لي بمنتهى الثقة: سوف تنجح في الامتحان بإذن الله. كان إيماني يتزعزع في بعض الأحيان بسبب نتيجة الامتحان هذا، وكانت النتائج قد نشرت في الجرائد وكنت حزينا جدا، فقال لي أبي: ما بك؟ فلما أخبرته الخبر قال: لا بأس، يمكنك التقدم للامتحان مرة أخرى، فشلت لأنك ربما لم تستطع أن تتجهز للامتحان جيدا بسبب الفتن الحالية في البنجاب. ثم بعد بضعة أيام قال لي والدي: إنني كلما أدعو لك أسمع صوتا يقول إن بشير أحمد من الفائزين. وعندما كنت أريه ورقة النتيجة الصادرة من قبل الكلية كان يصمت. ثم بعد بضعة أيام كان أبي يقول لي مرة أخرى: ولكن الصوت الذي أسمعه يقول إنك من الفائزين. وذات يوم جاءت رسائل كثيرة في البريد، وكانت ضمنها رسالة من الجامعة، فلما فتحتها أخذتني الحيرة إذ قالت الجامعة: لقد اعتبرناك من الفاشلين بالخطأ، ولكننا بعد مراجعة أوراق الامتحان وجدناك من الناجحين. يقول المرحوم: ثم بعد أيام حضرت الخليفة الثاني رضي الله عنه وأخبرته بالقصة كلها، فقال: كنت قلت لك إنني قد أخبرت بنجاحك بعد الأدعية، وكنت أخبرتك بأنك ستكون من الناجحين في الامتحان، أي أن النتيجة التي وصلت فيما بعد أكدت أنه كان قدرا إلهيا واضحا، ومن ذا الذي يقدر على رد قدر الله؟ وإلا صار الأمر أضحوكة. كان الله تعالى يخبر الخليفة الثاني وكذلك والده بأن النتيجة الحقيقية هي غير التي نشرت، فتحقق ما أخبر الله به في النهاية. ثم بعد ذلك قال الخليفة الثاني رضي الله تعالى عنه للمرحوم: التحق بالجامعة الإسلامية الأحمدية حتى تحصل منها على درجة الشاهد، فإني أريد أن أرسلك إلى مجال الدعوة والتبليغ. يقول المرحوم: كان من دواعي الشرف الخاص لصفنا في الجامعة الإسلامية الأحمدية أن حضرة الخليفة الثاني رضي الله عنه قد حضر إلى صفنا بضع مرات وأخبرنا بطرق تكسب المهارات في مختلف العلوم، وكان مما نبهنا إليه حضرة الخليفة الثاني بوجه خاص أن على كل طالب أن يصنع مكتبته الخاصة ويعتاد شراء الكتب. هذا أمر يجب أن يتذكره كل طالب في الجامعة الإسلامية الأحمدية دوما، فهناك الآن جامعات أحمدية عديدة في العالم، فمن واجب طلابها أن يعد كل واحد منهم مكتبته الخاصة. كانت هناك جلسة مع الدعاة في لندن مؤخرا، وقد قلت فيها أيضا إن واجب الدعاة أن تكون عندهم مكتباتهم الخاصة، ويجب أن لا يعتمدوا على مكتبات الجماعة فقط. يقول المرحوم: بعد الحصول على شهادة الشاهد من الجامعة الأحمدية حضرت إلى وكالة التبشير، وكان السيد ميرزا مبارك أحمد هو وكيل التبشير آنذاك، فذهب بي إلى الخليفة الثاني رضي الله عنه فقال له: يجب إرساله إلى إنجلترا. ثم يقول المرحوم: وقبل السفر إلى إنجلترا أخذني وكيل التبشير للقاء الخليفة الثاني رضي الله عنه مرة أخرى، فأتاني حضرته تعليمات مفصلة وودعني بالدعاء والعناق. أوفد المرحوم إلى لندن عام 1959، وبعد وصوله هناك بدأت خدماته للجماعة بصفة نائب إمام مسجد الفضل بلندن. يقول المرحوم: قبل الرحيل إلى إنجلترا ذهبت للقاء مولانا جلال الدين شمس وطلبت منه إسداء بعض النصائح، وكان مولانا جلال الدين شمس قد عمل إماما لمسجد الفاضل بلندن فترة طويلة، فأسدى لي نصائح عديدة، وقال: مما أنصحك به نصيحة قد انتفعت بها في حياتي كثيرا، وهي: كنت أعمل داعية في الشام، فدخل على يدي في الأحمدية شخص من عائلة ثرية وهو السيد منير الحسني، كان من الأحمديين القدامى ومن كبار المخلصين، وبعد انضمامه للأحمدية انتشرت الجماعة هناك، وازداد الحسني حماسا لخدمة الدين يوما فيوم، كان يحضر إلى مركز الدعوة، كان هناك مركز دعوتنا في الشام في ذلك الزمن، ولم تكن هناك أي عراقيل في الدعوة، ويتابع مولانا شمس المحترم ويقول: وكان السيد الحسني يعد لي الطعام بكل حماس وإلحاح، ثم في المساء كنا نتناول العشاء معا، وبينما كنا جالسين على مائدة الطعام ذات يوم قلت للسيد منير الحسني: الملح في الطعام اليوم أكثر من اللازم، عليك أخذ الحيطة في المستقبل. فظل السيد منير الحسني صامتا بعض الوقت، ثم قال لي: وكان كما ذكرت لكم من أسرة ثرية: مولانا، أنت تعلم أن في بيت العديد من الخدم يقومون بخدمتي، حتى أنني عندما أعود للبيت في المساء يأتي بعض هؤلاء الخدم ويفتح شراك نعلي، لم أصنع في بيتي كوب شاي قط، وإنني آتي هنا وأصنع لك الطعام ابتغاء مرضات الله فقط، وإلا فشتان بيني وبين أعمال الطهي، لذا فإذا صدر مني تقصير في وضع التوابل في الطعام فاعفوا عني، لأن الطهي ليس من عملي. بعد سرد هذه القصة قال لحضرة المولوي شمس المحترم: لقد تعلمت من هذه الواقعة درسا بأن أبناء الجماعة يخدموننا بكل شوق وحماس، ولكنهم لا يقومون بهذه الخدمة بسببنا نحن، وإنما ابتغاء وجه الله تعالى وحبا للجماعة. لذا يجب أن نتذكر دوما أن الخدمة التي يقوم بها أحدهم من أجلنا فإنما هي منته علينا، وإذا حصل منه التقصير فيها فلا يحق لنا معاتبته وتأنيبه عليه. باختصار، لقد وهب الله لجماعة المسيح الموعود عليه السلام أناسا كانوا يتحلون بالإخلاص ووفاء مذهلين، وهو لا يزال يهبها أمثالهم منذ بدئها وحتى اليوم. في عام 1964 رجع السيد تشودري رحمة خان إمام مسجد الفاضل بلندن بسبب مرضه، فعين المرحوم إماما مكانه. وفي عام 1960 أصل المرحوم بشير رفيق مجلة إنجليزية مسلم هيرالد، كانت في البداية 10 صفحات فقط، وكان المرحوم يحررها ويقوم بكل أعمالها الأخرى أيضا. وفي عام 1962 وبتحريض من صاحب زادة ميرزا بشير أحمد، بدأ المرحوم إصدار جريدة باسم الأخبار الأحمدية، وكانت تصدر كل أسبوعين. كان المرحوم يقول: كنت مؤسس هذه الجريدة وكان لي شرف تحريرها لفترة طويلة، كما وفقني الله تعالى لكتابة المقالات فيها بانتظام، حيث كان المرحوم ذا ثقافة دينية عالية. لقد نال أيضا شرف كونه مدير لمجلة مقارنة الأديان التي أسسها المسيح الموعود عليه السلام. لقد قام الخليفة الثالث رحمه الله تعالى ب8 جولات بدءا من عام 1967 في بلاد أوروبية في عهد خلافته المباركة، وكان المرحوم بشير أحمد رفيق ضمن الوفد المرافق له في 7 جولات، وكان سكرتيرا خاصا لحضرته رحمه الله في 2 من الجولات المذكورة. عاد المرحوم إلى الباكستان عام 1970 وعين سكرتيرا خاصا للخليفة الثالث رحمه الله، ثم سافر إلى لندن بعد سنة عام 1971 وتولى مهامه السابقة بصفة إمام المسجد. وفي عام 1976 نال شرف صحبة الخليفة الثالث رحمه الله كسكرتير الخاص له في جولته إلى أمريكا وكندا. لقد عقد مؤتمر كسر الصليب في لندن في شهر أيار عام 1978، وجاء الخليفة الثالث رحمه الله للاشتراك فيه. وقد عمل أفراد جماعة بريطانيا والهيئة الإدارية ولجنة المؤتمر ليل نهار، وضربوا مثلا أعلى للعمل بروح الفريق الواحد لإتمام ترتيبات المؤتمر، وكان هذا العمل كله تحت إشراف المرحوم. لقد عمل المرحوم بصفته إمام المسجد في لندن من عام 1964 إلى 1970 ومن 71 إلى 79، وهكذا أسس المرحوم مجلة The Muslim Herald وعمل محررا لها من 1961 إلى 79، وعمل سكرتيرا خاصا للخليفة الثالث رحمه الله من سنة 1970 إلى 71 أي لسنة، ثم عين وكيل الديوان في مؤسسة التحريك الجديد في نوفمبر عام 1985، وشغل هذا المنصب إلى 2، ثم عمل وكيل التصنيف في ربوة من سنة 82 إلى عام 85، ووكيل التبشير الإضافي في ربوة من 83 إلى 84، ووكيل التصنيف الإضافي في لندن من 1987 إلى 1997، وعمل محررا مجلة مقارنة الأديان لسنتين منذ 1983، ورئيس لجنة التحرير للمجلة نفسها من 1988 إلى 1995، وكان عضو مؤسسة صدر أرجمن أحمدية بالباكستان من سنة 1971 إلى 1985، وعضوا في لجنة الإفتاء لسنتين من 1971، وعضوا في لجنة دار القضاء لـ3 سنوات منذ سنة 1984. إضافة إلى ذلك شغل بعض المناصب الدنيوية أيضا، إذ كان عضوا في النادي الروتاري في منطقة وندرسورث، ودعي كضيف خاص إلى ليبيريا بدعوة من رئيس الدولة تيب مين، وعين زعيم الشرف في ليبيريا. يقول ابنه: كان المرحوم يصلي التهجد بالتزام ويدعو بانتظام، فكان يكتب الأسماء حتى لا ينسى اسما من الذين يدعو لهم. كان معتادا على الإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. لقد رسخ في أذهاننا أهمية التبرعات. يقول أخذ المرحوم اللواء نذير في بيان الحادث نفسه الذي ذكرته من قبل بإيجاز: عندما دعاه الخليفة الثاني رضي الله عنه، كان المرحوم قد التحق بكلية المحاماة، فلما وصلت رسالة الخليفة الثاني رضي الله عنه إلى والده، قال فيها حضرته لوالده أن يرسل ابنه إليه. قال المرحوم: يمكنني أن أخدم الجماعة بشكل أفضل بعد دراسة المحاماة. كتب له الخليفة الثاني رضي الله عنه في الجواب: نحن نريد محامين دينيين ولا نريد محامين دنيويين، والمكانة والعزة التي يريدها في الدنيا سوف يعطيهم الله تعالى ببركة نظره الحياة لخدمة الدين. وعندما سلم والدنا أو تسلم والدنا بالأحرى هذه الرسالة للمرحوم أو سلمها عفوا، حزم أمتعته دون أن يثير أي سؤال وسافر مباشرة إلى ربوة. أقول: انظروا كيف حقق الله كلام الخليفة الثاني رضي الله عنه، إذ لو درس المرحوم المحاماة لصار محاميا دنيويا فقط، ولكن الله تعالى وهبه مكانة دنيوية وفرصة لخدمة الدين أيضا. يقول أخ المرحوم أنه نال العزة والصيت الحسن وما إلى ذلك، كما قال الخليفة الثاني رضي الله عنه: وقد عاش المرحوم عيشا زاخرا بالأحداث بفضل الله تعالى. علاقته مع الخلفاء كانت وطيدة ومخلصة دائما. كان مصابا بمرض القلب منذ فترة، وقد أجريت له عملية جراحية، واتت عليه ذات مرة مرحلة حيث أظهر الأطباء اليأس من حياته، ولكن الله تعالى وهبه الحياة ثانية إن صح التعبير. كان يصاب بضعف شديد بسبب المرض، ولكنه مع ذلك كان يبعث إلي رسائل مليئة بالإخلاص، بل كلما علم أنني سأشترك في حفل ما كان يحضره دائما. وقد رأيته بنفسي أنه كان يحضر الجمعة دائما ولو بمساعدة المشاية. ندعو الله تعالى أن يرحمه ويغفر له ويرفع درجاته ويوفق أولاده للتمسك بالجماعة بالإخلاص والوفاء والتأسي بأسوة المرحوم. والجنازة الثانية كما قلت من قبل هي للطبيبة السيدة نصرة جهان مالك، ابنة المرحوم السيد عبد المالك خان، وقد توفيت بتاريخ 11 أكتوبر هذه السنة في لندن. إن لله وإن إليه راجعون. كانت تسكن في ربوة عادة، ولكن لما كانت وبما أنها كانت تحمل الجنسية البريطانية فكانت تأتي إلى هنا كل عام، وتزور المستشفيات المختلفة لكسب المهارات المهنية في مجال عملها، وكانت تتلقى العلاج أيضا بسبب اعتلال صحتها. بعد جلسة الجماعة في بريطانيا هذا العام أصيبت بالالتهاب في الصدر، فجاءت فجأة وتفاقم المرض رويدا وتوقفت الرئتان عن العمل، ثم تحسنت صحتها بفضل الله تعالى بشكل ملحوظ بعد المعالجة، وأبدى الأطباء إطمئنانهم إلى حد ما، ولكنهم قالوا إلى جانب ذلك أنه لو أصيبت بالالتهاب مرة أخرى لكانت حياتها في خطر، ولكن عمل قدر الله عمله وأصيبت المرحومة بالالتهاب فجأة ولفظت أنفاسها بعده في غضون سويعات. لقد ولدت المرحومة في 11 أكتوبر 1951 في كراتشي بالباكستان. كان والدها السيد عبد المالك خان خادما قديما ومخلصا للجماعة، وكان ابن السيد ذو الفقار علي خان الذي كان مواطنا بمدينة نجيب آباد بمحافظة بجنور في ولاية يوبي بالهند. لقد بايع جد المرحومة نصر الجهان المسيح الموعود عليه السلام خطيا في عام 1900 عبر الرسالة، ثم ذهب إلى المسيح الموعود عليه السلام شخصيا في عام 1903 وبايعه بيده. لقد نظر السيد ذو الفقار علي غوهر ابنه عبد الملك خان لخدمة الدين نزولا عند رغبة المسيح الموعود عليه السلام، علما أن عبد الملك خان ولد في عام 1911 ولكن أباه نظر حياته في صغره. لقد نال السيد عبد الملك شهادة مولوي فاضل أعلى شهادة في اللغة العربية في القارة الهندية من جامعة البنجاب في عام 1932 بعد التحاقه بالمدرسة الأحمدية، ونال على إثرها وظيفة جيدة جدا، ولكن والده قال له: لم أدبر لك الدراسة لتكسب الدنيا، بل يجب على المرء أن يكسب الدين أيضا. ففور تلقي هذه الرسالة استقال السيد عبد المالك من الوظيفة وعاد إلى قاديان والتحق بمعهد الدعاة. هذا الإخلاص والحب كان موجودا في المرحومة نصر الجهال أيضا، فقد نالت المرحومة شهادة MBBS في الطب في باكستان أولا، ثم نالت شهادة الاختصاص في هذا المجال من بريطانيا. وإذا أرادت كان بإمكانها أن تكسب مئات الآلاف الروبيات كل يوم في مكان آخر، ولكنها جاءت إلى قرية ربوة الصغيرة واستقرت فيها بعاطفة خدمة الدين والبشرية. كان المستشفى في ربوة في تلك الأيام بحاجة إلى طبيبة مثلها، فسدت المرحومة هذه الحاجة وقامت على مدى حياتها بخدمات عفيفة بالغة أعلى المستويات. لقد أبدى كثير من الناس عواطفهم تجاهها عبر رسائلهم إلي، وإن ذكر جميعها مستحيل، لذا سوف أتناول بعضها فقط. لقد تركت المرحومة ابنة وحيدة اسمها عائشة نزهت التي تقيم في بريطانيا مع زوجها وأولادها الثلاثة. لقد نالت المرحومة شهادة MBBS من كلية فاطمة جناح للطب في الباكستان كما قلت من قبل، ثم نالت شهادة في الطب في طب النساء في بريطانيا من كلية Royal College of Obstetrician and Gynecologist، وبدأت خدماتها في مستشفى فضل عمر بربوة في 20 من أبريل 1985، وظلت تخدم هناك إلى وفاتها. كانت مصابة بمرض الكبد، فجاءت إلى بريطانيا للعلاج في الإجازة بتاريخ 5 أبريل نيسان هذا العام، وكان العلاج ناجحا بفضل الله تعالى، ولكنها أصيبت بعد ذلك بالالتهاب في الصدر فجأة بعد الجلسة، ثم تحسنت صحتها ولكن عاودها المرض مرة أخرى وأودى بحياتها. يقول زوج ابنتها السيد مقبول مبشر: كانت المرحومة تتوكل على الله تعالى توكلا كاملا وتستمتع بالعبادة، تحب القرآن، وكانت مخلصة جدا للخلافة وتطيع الخليفة بصدر منشرح تماما. كانت خدمة البشرية وشفاء المرضى وراحتهم من أولياتها دائما. أقول ما قاله السيد مقبول مبشر ليس من مبالغة القول، بل أنا شخصيا أشهد على أن المرحومة كانت تتحلى بكل هذه المزايا الحسنة. كانت تدعو قبل كل عملية جراحية وعلاج وتتصدق كل يوم. كانت تطلب الدعاء لمرضاها من الصلحاء في ربوة. كانت تعالج المرضى الفقراء من جيبها أو بمساعدة مقربيها. كانت تهتم بأموال الجماعة كثيرا وتسعى دائما لتوفير أموال الجماعة قدر الإمكان وألا تبذر بأي حال. يقول الراوي: كنت أعمل في مستشفى خاص في لاهور، فكانت المرحومة تسألني دائما: من أي شركة تشتري الأدوات الطبية وبأي ثمن اشتريتها؟ ومن أي شركة تشتري الأدوية وبأي ثمن؟ وإذا وجدت الأسعار مناسبة اشترت الأدوات والأدوية من الشركات نفسها بسعر رخيص. كانت بارة لوالديها فخدمت أمها كثيرا في مرضها الطويل، أي قد خدمت والدتها وظلت تؤدي واجباتها المهنية أيضا على خير ما يرام. لقد قضت المرحومة الأيام الأخيرة من مرضها بالصبر والمثابرة، بقيت في المستشفى في مرضها الأخير إلى شهرين تقريبا، وكانت تطلب من الزوار دائما أن يسمعوها تلاوة القرآن الكريم. كانت تنصح الأولاد في البيت أيضا بالالتزام بالصلاة وتلاوة القرآن، وكلما رأتهم يعملون عملا حسنا مثل تلاوة القرآن أعطتهم الجوائز ودعت لهم. يتابع السيد مبشر ويقول: كانت تنصح ابنتنا بتغطية الرأس والاهتمام بالحجاب منذ أن بلغت 12 سنة من عمرها، وتسرد للأولاد أحداثا قصيرة وهامة في الوقت نفسه من سيرة زوجة المسيح الموعود عليه السلام وغيرها من الصلحاء، وكانت بنفسها تهتم بالحجاب كثيرا. أقول: لو اعتاد الآباء والكبار الآخرون على نصح الأولاد لازال من البنات التردد في ارتداء الحجاب، بل سوف يتشجعن عليه. قالت السيدة نصرت مجوكة الطبيبة في مستشفى فضل عمر: كانت علاقتي مع الطبيبة نصرت جهان منذ 18 عاما تقريبا، وكنت التحقت بقسم أمراض النساء في مشفى فضل عمر مباشرة بعد مرحلة الامتياز، لذا تم تربيتي المهنية على يد السيدة نصرة الجهان. إنها كانت أستاذة ذات كفاءة، وكنا نتعلم منها في جميع شعب الحياة. كانت قوية وكاملة، وكان الله تعالى قد وهبها قدرات غير عادية. كانت بنتا مطيعة ولطيفا، وأما حنونة، وأستاذة منضبطة، وأختا عطوفة، وصديقة حميمة. كانت حياتها كلها تضحية، آثرت خدمة الجماعة على حياتها الشخصية، وكانت أولوياتها مختلفة عن الناس العاديين. كانت تقول: عندي بنتان، إحداهما بنتي والأخرى عملي. ظلت ساعية لتأويل قسم الأمراض النسائية، وجاهزة ومستعدة لرعاية المرضى، وخاصة عاملي الجماعة والعاملين الفقراء، وكانت كثيرا ما تسأل عن زوجاتهم المريضات عبر الهاتف، وكانت تحب الموظفات المساعدات لها، وإذا اضطرت أحيانا تطلب منهن عملا زائدا فكانت ترسل لهم الطعام من بيتها، وإذا تعرضن لموقف صعب فكانت تسعى لمساعدتهن. وقد كتب الجميع أنها كانت مرتبطة بالخلافة أيام ارتباط، وهذه حقيقة لا شك فيها بأن علاقتها بالخلافة كانت غير عادية. تضيف: منذ سنة كانت تشركني في كل شيء وفي كل أمر مهم، وعلمتني جميع أنواع العمليات الجراحية الخاصة بالنساء، وكانت تقول: الوقت عندي قليل. لم أنتبه حينها لقصدها من هذا القول، لأنها كانت نشيطة جدا، ولكن الآن بعد وفاتها فهمت قصدها، ويبدو أنها كانت تتوقع وفاتها بسبب مرضها. ثم تقول: إنها تركتنا ولكن لها منن كثيرة على ساكني ربوة، وكل عين تدمع وكل قلب يحزن من أجلها. وقد تلقيت رسائل كثيرة تتضمن أمورا حقيقية عنها. كتبت السيدة أم الحي وهي طبيبة في مستشفى الجماعة في غانا: إن تربية البدائية كانت على يد الطبيبة نصرة جهان، ثم حين أتيت إلى غانا ظلت تتواصل معي عبر الواتساب والبريد الإلكتروني، وكلما واجهت مشكلة تخص أمراض النساء وسألتها ردت علي بكل سعادة وأرشدتني، وكانت تقول دوما: اكتبي للخليفة للدعاء. وتضيف: حين كنت أعمل مع الطبيبة المرحومة رأيتها تهتم بأمور صغيرة أيضا، وأتذكر أنها كلما رأت الضوء منارا دونما حالت أطفأته فورا وقالت يضيع مال الجماعة عبثا. كانت توجه المتزوجات للحفاظ على الزواج واستمرارها واستمراره، وكانت تقول إن القرابات الدموية لا تنقطع أبدا، ولكن العلاقة بين الزوجين مبنية على الحب والوداد، وإذا لم يبقى الحب ما بقى شيء. هذا المبدأ رائع جدا ولا بد للجميع العمل به. تضيف وتقول اتصلت بي قبل دخولها المستشفى في لندن بأيام خلال أيام مرضها وقالت قد شيدت غرفة عمليات للنساء في ربوة، ولا أدري إن كنت سأتمكن من رؤيتها أم لا. وقالت لي أيضا هذا وقد يحدث التأخير، لذا أطلب من الناظر الأعلى المحترم أن يدشنها، وقد أوصيتهم بذلك لأن أعمال الجماعة لا تتوقف على أشخاص. يقول الدكتور نوري الذي هو المسؤول على مستشفى طاهر لأمراض القلب، وجدت فرصة العمل مع الطبيبة نصرة جهان منذ أكثر من 9 أعوام في جناح زبيدة باني وفي مستشفى طاهر. كانت تتحلى بصفات قلما تتراءى في أطباء العهد الراهن. كانت صالحة للغاية وملتزمة بالدعاء ومتحلية بأخلاق عالية وخاشية لله تعالى، وداعية لمرضاها، وملتزمة بالحجاب بدقة، وحائزة علما واسعا بالقرآن الكريم، وعاملة بأسوة الرسول صلى الله عليه وسلم والمسيح الموعود عليه السلام. لقد درست في بريطانيا أيضا، وكانت تأتي هنا لتطوير علمها، ولكنها دائما ارتدت النقابة والبرقع الكامل ولم تشعر بأي دونية، وقامت بجميع أعمالها في الحجاب، لذا كانت أسوة للبنات اللواتي يقدمن أعذارا واهية أنهن لا يستطعن العمل في الحجاب. ثم يقول الدكتور كانت خبيرة بعملها وعالمة بالتقنيات الحديثة، وكانت تطور علمها بحسب مقتضيات العلوم الحديثة. لم تبالي بالوقت أثناء عملها، ولم تستغل التسهيلات المتاحة لها، وكانت تضحي بعطلها من أجل المرضى الذين كانت تتأزم حالتهم وتعمل من أجلهم 12 ساعة متواصلة في اليوم. يواصل الدكتور ويقول أتذكر جيدا أنها ذات مرة ظلت مستيقظة وتعمل طوال الليل من أجل حالة ولادة معقدة. كانت تخبر المرضى بهدوء عن العملية الجراحية المتوقعة، لذا كان المرضى يثقون بها جدا. كما كانت متقيدة بالقوانين والضوابط والمبادئ، وكانت تؤدي واجباتها بكل أمانة. كان بعض النساء يكتبون إلي في حياتها أيضا أنها قاسية جدا، إن كانت تقسو فكان بسبب المبادئ، ولكن قلبها كان لينا جدا، وكان اللطف والمساواة من أوصافها المميزة. ويواصل الدكتور نوري ويقول سردت علي امرأة مسنة تعالجت في مستشفى طه لأمراض القلب، وقالت ذات مرة كانت الطبيبة المرحومة عائدة إلى بيتها بعد انتهاء الدوام في سيارتها، فرأتني في شارع الأقصى قريبا من المستشفى، فأوقفت سيارتها ووضعت يدها على رقبتي وسألتني عن المرض بكل طمأنينة وهدوء، وكتبت لي الوصفة هنالك، ثم ذهبت إلى بيتها. كان بيانها أيضا قويا. كان والدها مولانا عبد المالك خان خطيبا بارعا. أخبرت السيدة فوزية شميم رئيسة إمام الله في لاهور الدكتورة نوري بأن المرحومة كانت تدعى إلى لاهور لإلقاء الخطاب في إماء الله، فكانت شخصيتها وبيانها يؤثران في جميع النساء على حد سواء، وكان حديثها يدور حول الأحمدية والخلافة وأفضل الله تعالى، وكان ملحوظا في بيانها أسلوب والدها المرحوم مولانا عبد المالك خان. كانت علاقتها بالخلافة مبنية على الوفاء والإخلاص. كانت تذكر أقوال الخلفاء في الاجتماعات والندوات وحتى في أثناء جولاتها التفقدية للمرضى. ولم يكن حبها للخلافة مقتصرا على القول فقط، بل كان ظاهرا في عملها أيضا. كانت امرأة نموذجية بأتم معنى الكلمة. يقول الدكتور محمد أحمد أشرف: كان الله تعالى وهبها فرصة وبصيرة، ففي بعض الأحيان أثناء علاج المرضى كانت تؤخر لبعض الوقت خطوة من خطوات العلاج، وكان يتبين فيما بعد أن قرارها كان صائبا. كانت ناظمة بارعة جدا، وكانت متمكنة من عملها، وكانت أيضا متمسكة بالمبادئ وتظهر موقفها بكل قوة، وكان من عاداتها تحقيق الأمور بدقة وتتلقى منها الدروس للمستقبل. لا شك أنها كانت تملك هيبة في الأمور الإدارية، ولكنها كانت تحب العاملين للغاية وتشارك أفراحهم وأطراحهم. لم تكن مواساتها وعطفها مقصورين على أقاربها وجيرانها والعاملين في المستشفى فقط، بل كان يستفيد منها أهل العاملين وأقاربهم وأقارب المرضى أيضا، وهذا ما لاحظناه مرارا وتكرارا. كانت تساعد المحتاجين بسخاء وبصمت مراعية شرفهم. يضيف الدكتور: كانت ترتب السجل باهتمام، وبحسب معرفتي في هذا الوقت سجل قسم الأمراض النسائية الذي كان تحت إشرافها هو أكثر ترتيبا وحفظا من الجميع. هناك داعية اسمه السيد فضيل عياض كتبه: كانت مواسية وعطوفة للغاية في 1980 حين كنت أخدم في الجماعة الأحمدية بربوة، انتقلت مع زوجتي وبنتي إلى ربوة، فبدأت الطبيبة المرحومة علاج أهلي. كانت هنالك ولادة أو علة أخرى، على كل كانت عطوفة ومواصية جدا لنا. كانت زوجتي وبنتي مولد لطفها وشفقتها بشكل خاص. يقول: لدي 4 أولاد، 3 بنات وابن واحد، كلهم ولدوا في مستشفى فضل عمر بربوة، ورأينا المرحومة أكثر قلقا مني على أولادي وأمهم. حين ولدت في بيتي 4 بنات، لعله قال لدي 4 بنات وابن واحد، فذهبت ابنتي الثالثة التي كانت في 4 من عمرها إلى بيت الطبيبة وقالت لها: أعطينا أخا أيضا. فدعبتها الطبيبة وقالت لها: ادعي الله تعالى أن يهبك أخا. ثم حين حملت زوجتي مرة أخرى، فدعت الطبيبة بنفسها وكتبت الخليفة 4 رحمه الله أيضا الدعاء، كما كانت تطلب من جميع المعارف أن يدعو لزوجتي. وأخيرا أكرمنا الله تعالى بفضله وولد الابن، فجاءت إلى بيتنا وأخذت معها ابنتي المستشفى وقالت لها: إن الله رزقك أخا. ثم أوصلت زوجتي إلى البيت بسيارتها. كان المرضى غير الأحمدين أيضا يأتونها للعلاج كثيرا. مرة صارت بنفسها أنه جاءها شيخ غير أحمدي من مدينة شنيوت، وكانت زوجته لا تنجب، ولكن بعلاجها أنزل الله تعالى فضله وحملت زوجته. فقالت المرحومة: الآن هذا الشيخ خاضع لإرادتي، فبشرته كثيرا دون ما خوف. ثم يقول السيد طه النديم، وهو داعيتنا في المكتب العربي: كانت الطبيبة تثق بالدعاء أكثر من الأدوية. حين أتيت إلى بريطانيا وكانت زوجتي في ربوة، وكانت ستجرى عملية جراحية لها، ولكن تأزم الوضع، فأخبرتنا الطبيبة بنفسها: حينها دعوت الله تعالى بتضرع وابتهال أن يا رب إنها زوجة واقف الحياة الذي ذهب لخدمة الدين، فأنزل رحمتك. وبعد قليل أكرمنا الله تعالى بفضله، بحيث توقف النزيف نهائيا ولم تعد هناك حاجة للعملية. يقول السيد نديم المحترم عن إكرامها للضيوف: ذات يوم رأيتها مع ابنتها تخبز خبزا بالزبدة على الطريقة الباكستانية في مطبخ دار الضيافة البيت 53، حيث كان يقيم طاقم الحوار المباشر، وكانت هي الأخرى مقيمة فيها. فقالت لي: هنا يقيم العرب الذين يخدمون الدين بتقديم الحوار المباشر، فخطر ببالي أن أحضر لهم بيدي الخبز الناعم لكي أسهم في هذا الجهاد وأنال الثواب. عن نشاط المرحومة وتمسكها بالحجاب يقول الأستاذ مبشر أحمد أياز المحترم عميد الجامعة الأحمدية بربوة: كانت طبيبتنا المحترمة هذه تلبس البرقع وبذلك تتخذ أمثل طريق للحجاب، كانت تتراءى نشيطة في عملها كالجنود الشباب، فكانت المرحومة أسوة للاتي يعتبرن الحجاب عائقا في العمل. إذا كانت تشتغل طوال النهار بمنتهى النشاط دون كلل أو ملل ولم يظهر منها قط أنها تعبت، يقول الدكتور سلطان أحمد مبشر المحترم: إن المرحومة كانت تسكن في أحد بيوت صدر أنجمن أحمدية، وولدي أيضا كان يقيم في بيت آخر منها. في تلك الأيام كانت البيئة في ربوة عديمة التكلف، ومن ثم كنا نتزاور. الدكتور ابن المرحوم مولانا الدوست محمد شاهد المحترم، وكانت بين ولده وبين مولانا عبد المالك ولد المرحومة علاقات الصداقة، ولما لم يكن أبناء مولانا عبد الله خان المحترم عنده كان المولوي دوس محمد المحترم قد طلب من ابنه هذا أن يسأل أهله بين حين وآن، وإذا كانوا بحاجة إلى شيء ما فليشتريه لهم من السوق، وبناء على ذلك كان يزورهم دون التكلف. ثم كان دأبه مع مرحومة الدكتورة أيضا، فكان يسألها إذا كانت بحاجة إلى شيء. يقول الدكتور: ثم كنت زميلا لها في المستشفى، وكلما أنجزت لها عملا بسيطا شكرتني كثيرا جدا وأرسلت هدايا لي ولزوجتي وأولادي أيضا. كانت تسافر كل سنة تقريبا إلى إنجلترا لتتعلم هناك الطرق الجديدة للعلاج واستخدام الأجهزة الحديثة لتطور قسمها في المستشفى، أي قسم أمراض النساء، ليكون موائما للمتطلبات الحديثة، وكانت تأتي على حسابها الشخصي لا على حساب الجماعة، وتجلب من هنالك أجهزة مختلفة بتعاون الإخوة. لقد أسهمت بحماس مؤخرا في بناء غرفة العمليات الجديدة في جناح زبيدة باني، إلا أنه لم يقدر لها أن تستخدمها، وأسأل الله تعالى أن يوفق الطبيبات اللاتي يعملن هناك لاستخدامها الصحيح. باختصار، قد أسهمت الدكتورة المرحومة نصرت بجدارتها وجودها المتواصل وجهودها المتواصلة ليل نهار وحماسها الكبير كثيرا في تطوير قسم أمراض النساء في مستشفى فضل عمر إلى الوضع الحالي، إذ كان قد بدأ بغرفة واحدة فقط والآن تطور إلى جناح كامل مستقل. تقول الممرضة جميلة المحترمة التي كانت تعمل مع المرحومة: حزنت جدا على وفاة الدكتورة، فكانت طبيبة رائعة وذات أخلاق سامية، فكانت تعتني بنا جميعا وتلطفنا كأولادها، فكانت تعيد للممرضات الفقيرات حتى رسوم المستشفى وتقدم لهن الدواء من عندها. تقول ممرضة أخرى السيدة مصرة المحترمة: كانت المرحومة أستاذة رائعة وطبيبة رفيعة المستوى، لقد عملت معها 21 سنة تقريبا، فكانت لطيفة جدا ورهيفة الحس ومتعاونة في الساعات الحرجة، وكانت تواسي الكبار وتشفق على الأطفال، وكانت تلاطف المريضات كثيرا وتعد مصابهن مصابها، كما كانت تعلم الزميلات والعاملات معها خدمة الخلق والتخلق بأخلاق سامية، وكانت تستجيب لأوامر الخليفة باهتمام وحماس. ثم تقول إحدى المريضات: ذات مرة عالجتني ولاحظت أنها كانت تهتم بي اهتماما ملحوظا لكوني زوجة واقف الحياة، فطلبت مني تصويرا بالأمواج فوق الصوتية ألتراساوند، ثم طلبت من مساعدتها أن تساعدني في ذلك، وكان في ذلك القسم ازدحام، وكانت السيدة فقيرة تجلس على كرسي، فهمت تلك المساعدة أن تنهض تلك الفقيرة لتجلسني عليه، لأن الدكتورة كانت أرسلتها معي للمساعدة. فسمعت فجأة من الخلف صوتا يقول: اجلسي على هذا الكرسي لا على ذاك. فلما التفت إلى الوراء رأيت الدكتورة تحمل كرسيا بيدها، فقد قامت بذلك لئلا تنجرح مشاعر تلك المريضة الفقيرة بإنهاضها من الكرسي الذي كانت تجلس عليه سلفا، وذلك لأن المرضى كلهم سواسية، لكن كان وضع هذه المريضة يتطلب أن يقدم لها كرسي للجلوس فقط، لذلك أحضرت بنفسها وأجلستها عليه. تقول طبيبة أخرى كانت المرحومة تكن غيرة كبيرة للجماعة، كما كانت تكن مشاعر الاحترام الكبير والتعظيم للخليفة، وكانت تحث زميلاتها أيضا على إنشاء علاقة خاصة بالخليفة وطلب الدعاء منه بكثرة، فكلما كتبت الخليفة الدعاء طلبت منه الدعاء لنا أيضا. ثم كتبت هذا الطبيبة في خطابها إلي أنه عندما يأتي منك الرد كانت الدكتورة تقرأه علينا، وكانت الفرحة تشرق في عينها وتتشرح في وجهها أيضا، وكان ذلك يزيدنا جميعا إيمانا. فكانت بوقف حياتها للجماعة لم تضحي بعيشها الرغيد والمالي بنفسها فحسب، بل كانت تحثنا جميع الطيبات أيضا على وقف الحياة وخدمة الجماعة بتقديم الأمثلة من حياتها. كان إيماننا يزداد يوميا بالعمل معها، ويتولد في قلوبنا الحماس لوقف الحياة. عن علاقتها بالخلافة وطاعتها لها، كتب إلي الأستاذ عابد خان المحترم شيخ الإعلام في الجماعة أنها قالت له ذات يوم: حين أسمع من فم الخليفة أي كلام عابر دون أن يكون أمرا وعده من الأوامر وأسعى العمل به. كانت قد ارتقت إلى هذا المستوى من الوفاء والطاعة. لقد كتب عنها الكثيرون ويتعرض علي بيان كله. كتبت إحدى السيدات التي بيتها خلف المستشفى ذات يوم: كنت ذاهبة إلى مكتبة لجنة إمام الله، فرأتني الدكتورة التي كانت تخرج من المستشفى في سيارة الجماعة إلى مكان ما بمقتضى العمل، فسألتني أين تذهبين، فلما أخبرتها أني ذاهبة إلى عمل تطوعي في مكتبة لجنة إمام الله، قالت للسائق أن يوصلني إلى العمل أولا لأني كنت ذاهبة للعمل من أجل الجماعة، ثم أخبرتني أنها تستخدم سيارة الجماعة لإنجاز أعمال الجماعة فقط. تقول ابنة المرحومة السيدة نظرة عائشة: كانت والدتي أما مثالية وإنسانة محبة وملاطفة جدا، فكانت تدعو لي ولأولادي كثيرا. كنت كلما واجهت مشكلة اتصلت بوالدتي بالهاتف واطمأننت، وكان الله سبحانه وتعالى بفضله يحل لي تلك المشكلة لاحقا، ومن ثم كانت تطلب مني أن أشكر الله سبحانه وتعالى على ذلك. لقد ربتني تربية رائعة رغم أعمالها الجمة، فكانت همتها عالية حيث أدت في تربية دور الأم والأب كليهما. كلما شعرت أنها لم تستطع الاعتناء بابنتها بوجه صحيح قالت لي: لا أستطيع أن أعطي ابنتي وقتا كافيا جراء أعمال الكثيرة، ثم قالت: إن الوقت الذي أبذله في خدمة الإنسانية أهم، فالله سبحانه وتعالى بنفسه سينجز أعمال أولادي. كانت تقول لي دوما: كان جدك أسدي أولاده أسد عفوا وكان جدك أسد لأولاده نصيحتين، أولهما التوكل الله، والثانية إنشاء العلاقة الوتيدة بالخلافة. وأنا أنصحك بالأحرى أنت أيضا بهاتين النصيحتين: أن تتوكلي على الله دوما، وتتمسكي بالخلافة أنت، وأنشئي علاقة أولادك أيضا بالخلافة. عفوا. فكانت تعظم الخليفة وتكون له احتراما لا حد له. ففي مرضها الأخير حين أراد الأطباء وضعها على جهاز مساعد التنفس، صلت وقرأت القرآن الكريم من جوالي، ثم طلبت ورقا وقلما وكتبت عليه: أرسلي للخليفة رسائل الدعاء مرارا. لقد وجدت أمي تكن إخلاصا كبيرا وحماسا كبيرا لخدمة الجماعة. لقد بدأت خدمات أمي في مستشفى فضل عمر من غرفة فحص صغيرة، حيث كان سرير في جانب وفي جانب آخر كرسي وطاولة. وحماسها الخدمة ودعائها هيأ لها غرفة التوليد أولا، ثم بناية الخاصة بأمراض النساء، فحولتها هي وأعضاء فريقها إلى جناح ناجح بجهودها ومساعيها لشراء الأجهزة الطبية. كانت تسافر إلى فيصل آباد ولاهور شخصيا، ولقد رافقتها في بعض أسفارها هذه، فكانت تتطلع على أسعار مختلفة من شتى أصحاب المحلات وتسعى لتوفر أموال الجماعة. ذات مرة سافرت ابنتي عالية إلى ربوة لأسبوعين، فأشركتها أيضا في العمل في قسمها فأشركتها في العمل في قسمها، وقالت لها: يمكن أن تساعديني في الكتابة على الكمبيوتر لأن سرعتك جيدة، وبذلك تشاركين في خدمة الجماعة وتنالين السعادة. كانت تحب عملها، بحيث كانت تظهر ابتسامة على وجهها عند ذكر مستشفى فضل عمر في الأيام الأخيرة من مرضها، وكانت تذكر حتى في الإغماء غرفة العمليات ابتسامة على وجهها عند ذكر مستشفى الفضل في الأيام الأخيرة من هذا المرض وبعد الشركات ومن هنا. وكانت تذكر حتى في الإغماء غرفة العمليات وبعض شركات صناعة الأجهزة الطبية، وكانت الممرضات يستغربن بسماع ذلك ويسألنني ماذا تقول. كان توكلها لله عظيما، ففي أيام المرض الشديد لم تكن تستطيع الكلام بضعة أيام، فلما ركبوا لها جهاز مساعدة للنطق فأول جملة نطقت أمي كانت: ابنتي فوذ الأمر إلى الله. فحين بكيت أشارت بعينها إلى الله. ألهم الله ابنتها الوحيدة الصبر والسلوان، ووفقها للعمل بالنصائح التي نصحتها أمها، ومكنها من تحقيق ما توقعته منها أمها. حفظ الله هذه الابنة وأولادها دوما، ورفع درجات المرحومة أيضا، ووهب لمستشفى فضل عمر مزيدا من الطبيبات الخادمات المنجزات أعمالهن بإخلاص والمتمسكات بنظام الجماعة بالوفاء ومتاعة الخلافة باستمرار، وزاد الطبيبات التي عملنا حاليا فيه في هذه الصفات دوما. بعد صلاة الجمعة سأصلي جنازة الغائب على هذين المرحومين. ووهب الله لمستشفى فضل عمر مزيدا من الطبيبات الخادمات المنجزات عملها بإخلاص والمتمسكات بنظام الجماعة بوفاء والمعطيات للخلافة باستمرار، وزاد الطبيبات التي عملنا حاليا في هذه الصفات دوما. بعد صلاة الجمعة سأصلي جنازة الغائب على هذين المرحومين.
الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ